زاد للإعلام تقدم
حياتنا في ضوء الشريعة.
أول أمير أمر على سرية في الإسلام عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أول من بنى مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر، أول من سن الركعتين عند القتل خبيب بن عدي. نريد إحياء هذا المبدأ الآن في واقعنا، في الأسر، في المجتمع.
قلب طرفك كيفما شئت وأينما شئت وفي أي مجال، ستجد أن التقنية قد وضعت بصمتها في ذلك.
التعصب للأندية وما ينتج عن مواجهة مشجعي فريقين، حرب ضارية صارت بين هندوس وسلفادور في 1969 راح فيها 2000 قتيل، أصلا سموها حرب كرة القدم.
وكم من صورة أشعلت فتيل الحرب،
لكن الصورة سلاح ذو حدين،
ظاهرة قد تفشت في المجتمعات. صور. أبطالها أناس أرخصوا دينهم من أجل دنياهم وباعوا ضمائرهم من أجل شهوة.
يدخل حساب شخص مثلا صور. مبلغ ثم يختفي فجأة وبسرعة، إيش هذه العملية؟ إدخال وإخراج المال لأجل تضليل المتتبعين له في بلدان أخرى من أجل قضية تبييض. كان اليونان وثنيين، فانطلقت الألعاب الأولمبية من هذا المكان بهدف.
إذن حتى التعليم لم يسلم من
الأهل، فالطالب يفتح لها حساب خاص لتحول جميع الرواتب، وكل ما هد قدم لها عريس هددها بأنه سيفضحها.
نحن في مقابل إيجابيات للصورة
نسينا وغفلنا عن سلبيات كثيرة جدا للصورة.
كيف يمكن لنا الوقاية من هذا؟
الطريق الأمثل لحماية الناس، وهناك أمور تساعد في الوقاية منها. نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع الحرب، نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع التشبب. وأول رائدة وأول قائدة وأول فارسة وأول وأول المهم عندهم خرق القواعد. ركب معه في ساعة متأخرة من الليل رجل كذا مسن ولحية بيضاء وجلباب أبيض، يقول له من خلفه: أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحك. يعني في الوقت الذي يتهدد ثلث سكان العالم فيه الجوع، يصل دخل أحد الأفلام الأمريكية إلى 40 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه. لماذا؟
حياتنا في ضوء الشريعة مع الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم حياتنا في ضوء الشريعة، والذي نسعد بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام .WS وجوال زاد. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بالجميع.
آية من آيات الله العظيمة: كأس وكل الناس شاربه، مصير كل حي ومآل كل البشر، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وللميت حقوق كفلها الله عز وجل، فما هي هذه الحقوق؟ وماذا يجب على الورثة تجاه ميتهم؟ هذا ما سنناقشه في ثنايا هذه الحلقة مع ضيفنا بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، كيف نستطيع أن نجمل هذه الحقوق كمقدمة لهذا اللقاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الموت حق، كل نفس ذائقة الموت، والموت باب كل الناس داخله، وكأس كل الناس شاربه. والله سبحانه وتعالى جعل للموت أحكاما وللحياة أحكاما. ومما قاله العلماء في عبارة علم المواريث نصف العلم، أنها تتعلق بالموت، والأحكام الأخرى تتعلق بالحياة. فمن الأحكام التي تتعلق بالموت حق الميت على الورثة، وكما أعطى الله الورثة حقهم من التركة والميراث، فقد أوجب عليهم واجبات تجاه مورثهم، وأوكل إليهم أمورا ينبغي عليهم القيام بها بعد وفاته، إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب. وهذه الحقوق منها ما هو لله تعالى على الميت يقوم به الورثة، ومنها حقوق العباد عليه أيضا يقوم بها الورثة بالنيابة عنه. وهناك حقوق للميت نفسه على الورثة.
طيب فضيلة الشيخ، حقوق الله التي يعني تجب تجاه هذا الميت؟
حقوق الله عز وجل كثيرة، فمثلا الزكاة هي من حق الله، كما أن الفقراء فيها حق، فلو مات الميت وعليه زكاة لم يؤديها فقد فرط، ويجب على الورثة أن يخرجوها من تركته. كذلك الصيام طبعا يستغفر له على تقصيره. فإذا كان قد مات وعليه صيام واجب مثل قضاء، نذر، كفارة، فيصومون عنه. وإذا كان مات وهو مريض ينتظر الشفاء ليصوم فليس عليه ولا عليهم شيء. وإذا كان قد مات وهو قادر على الصيام ولم يصم، قدر على الصيام ولم يصم، صاموا عنه.
نعم.
كما تقدم، إذا مات في أثناء شهر رمضان فليس عليهم إكمال الشهر عنه. بالنسبة للحج، من مات وعليه ولم يحج وهو قادر على الحج، حج عنه أولياؤه، يعني يؤخذ من ماله فيستأجر من يحج به عنه، ولو تبرع أحد الأولياء وحج عنه من ماله هو فهذا يجزئ. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق، رواه النسائي وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء، رواه البخاري.
وهذا من رحمة الله فضيلة الشيخ بعباده.
نعم، لأنه جعل حج الورثة عن الميت كحجي عن نفسه.
نعم.
كما قال شارح العمدة: ومن مات وعليه نذر أو كفارة يمين أو غير من الكفارات فعلى الورثة أن يوفوا بنذره ويؤدوا عنه ما عليه، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة فلم يفي بنذره، فنحر ابنه هشام بن عاص حصته وهي 50 بدنة، وأما ابنه الآخر عمرو فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، رواه أحمد وحديث صحيح. إذن هذا الرجل لما مات على الكفر كان موته على الكفر مانعا من انتفاعه بما يفعل أولاده من بعده من أعمال البر التي يقومون به نيابة عنه أو يهدونها إليه، لكن لو كان أقر بالتوحيد لنفعه ذلك. وهذا يبين أهمية التوحيد، وكيف أن التوحيد هو الذي يسمح بوصول الثواب الأعمال الميت، ولو كان مشركا ما ينفعه ولا تصل الأعمال إليه. فإذن التوحيد شيء عظيم. فهذا يعني جملة من الأحكام متعلقة بحق الله على الميت وما ينبغي على الأولياء أو الورثة أن يقوموا به تجاه ميتهم من جهة حق الله.
جميل. في هذا فيما يخص حق الله عز وجل، لعلنا ننتقل فضيلة الشيخ إلى ما يخص حقوق العباد.
أما حقوق العباد فأهمها وأولاها قضاء ما على ميتهم من ديون. فعلى الورثة أن ينظروا هل كان على مورثهم شيء من حقوق العباد، فإن كان عليه ديون لأناس سارعوا بالوفاء والقضاء، سواء كانت يعني هذه الديون لأشخاص أو كانت مثلا لبيت المال، مثلا قروض البنوك العقارية، أو يعني إذا كان مثلا هو قد يكون مقترضا من صندوق حكومي.
نعم.
يعني مثلا البنك العقاري، البنك الصناعي، بنك التسليف. نعم. في عدة يعني جهات قد تقرض الناس أو المواطنين في البلد وتسترد طبعا حتى تدور الدورة وينتفع بالأموال أشخاص آخرون، فهذه أيضا يجب الوفاء بها. قد يكون من نظام الصندوق أنه إذا مات الميت يسقط ما عليه، فعليهم أن يبلغوهم بموته ليسقطوا عنه.
صحيح.
لأنه متى تبرأ ذمة الميت؟ إذا استلم صاحب الحق حقه أو أبرأ الميت وأسقط عنه الدين. إذن بعض الناس يظن أنه إذا مات الميت عليه دين خلاص يعني بريء. لا، هو على خطر، بل على غاية الخطر. ولذلك قال العلماء يحرم عليهم، يعني على الورثة، تأخير ما استحق أداؤه. يعني إذا جاء الوقت يجب أن يؤدوا من مال هذا الميت، لأن مطل الغني ظلم، وعليهم أن يعلموا أن ميتهم مرهون بدينه ولو مات شهيدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرها من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين، وإنما تكفر حقوق الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطأ خطا ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف، ما صلى عليه، رجع. فتحملهما أبو قتادة، قال: دينه علي يا رسول الله. فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، أنا أغرمهما وينتقل حق علي. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فصلى عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة: إنما مات أمس يا رسول الله، إنما مات أمس، يعني ما لسه قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده الآن. هذا يبين إذن خطورة ما يتهاون فيه الناس من قضية الاقتراض بالفيزا، قروض البنوك. طبعا هذه قروض ربوية، فهي أخطر من جهتين، يعني أنها دين أولا، وأنها في أنها تحوي كبيرة من الكبائر. وهذه المصيبة، أن يموت الميت وذمته مشغولة بدين، وهذا وحده خطير، وذمته أيضا فيها انتهاك لكبيرة من أعظم الكبائر وهي الربا. ولذلك يعني يجب على من يقترض أن يتقي الله، ما يقترض بالربا، هذا أولا. ثانيا، ما يقترض إلا لحاجة. ثالثا، أن يسرع بالوفاء. رابعا، إذا أعسر ما عنده يثبت الدين بوصية وشهود. خامسا، أن يوصل ورثه بسرعة القضاء عنه لو مات.
نعم. ولعل فضيلة الشيخ، يعني من خلال كلامك أيضا هنا، يعني نأخذ فائدتين مهمتين، وهي المسألة الأولى توجيه يعني رسالة إلى كل من يؤخر الدين عن الميت ولو كان قليلا، يعني كما رأينا في الحديث يعني ديناران، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ عليها بمحمل الجد والقوة. وأيضا التوجيه الآخر في ذلك، وهي ما يعني يرى من بعض الناس في مسألة عدم تسجيل بعض ديونهم حتى وإن كانت قليلة، يعني فيموت وربما كان هذا الدين عليه.
نعم، هذا صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، رواه البخاري. إذن قضاء دين المتوفى فيه تفريج عنه وتخفيف. وقيل قديما: العجلة من الشيطان إلا في خمس: التوبة من الذنب إذا أذنب، وإطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب. طبعا الآن قد يكون عليه دين لأكثر من شخص، وقد يكون عليه دين للدولة أو لبيت المال، وعليه دين لأشخاص، وعليه دين لشركات، وعليه دين لأفراد. إذا تزاحمت الديون لعدة أشخاص حتى أصبحت أكثر من التركة، فالصحيح أن الديون تشترك والنقص يكون على الجميع.
نعم.
بلا فرق بين الدين السابق واللاحق. يعني ما يقال مثلا نبدأ بوفاء الدين الأقدم وإذا زاد شيء للديون التي بعده، لا، وإنما محاصصة واشتراك، فيوزع المال على الغرماء بنسبهم. وتصبح المسألة الآن مسألة نسبة وتناسب. وإذا اجتمع الديون لله كالزكاة مثلا وديون الآدميين، فماذا نقدم؟ الأرجح أن الحقين يشتركان، لأن كل منهما دين في ذمة الميت، فلا يفضل أحدهما على الآخر أيضا، ويجرى فيها ما سبق ذكره. طبعا إذا كان المال يتسع للجميع سيؤدى الجميع.
نعم، هناك مسألة فضيلة الشيخ، أن بعض الناس لا يهتم في رد المظالم فيمت وهي في ذمته، فماذا يجب على الورثة تجاه هذه المظالم؟
طبعا المظالم أنواع، قد تكون غصب، يعني غصب أموالا، قد تكون، قد يكون سرقها، قد يكون مثلا فرض عليهم إتاوة أو ضريبة، قد يكون أخذ منهم رشوة بالقوة، يعني قال إذا ما تعطوني يعني مثلا أخذ منكم أرضكم، أسجن صاحبكم مثلا، هذا يعني بالإكراه. والمظالم متنوعة، وقد تكون في العرض، يعني قد يكون مثلا ظلم ناسا في عرضهم وليس في مالهم فقط، هذه كلها مظالم. أهل الميت إذا كانوا حريصين عليه، إذا كانوا يحبونه حقا، فإن عليهم أن يتلمسوا أين كانت مظالمه، يذهبوا إلى أصحابها ويتحللوا منهم، أو يعوضوهم، يعوضوهم، يقول إذا أخذ منكم أشياء بدون حق نحن مستعدين ندفعها بالنيابة عنه.
نعم،
ومستعدين يعني فعلا، يعني أنا بعض أحيانا تصير مسألة إحراج في مجلس، إن كان تبغى شيء يقول، إن كان تبغى شيء يقول، يعني طيب يمكن هما فالمسألة إذن يعني ما تنازل، إذا تنازلوا عنه بطيب نفس خلص برئ الميت. وكذلك فإن يعني الميت قد يكون أحيانا ظلم شركاء، قد يكون له إخوة وأخوات ظلمهم في ميراث، قد يكون له أصحاب أو يعني ناس معه في شركة وأخذ من حقوقهم، من حقوق الشركاء. وأحيانا يستطيع ورثة الميت الوصول إليهم، وأحيانا لا يستطيعون الوصول إلى هؤلاء، إما من كثرتهم أو تغيرت عناوينهم. فإن لم يعرفوا أصحابها، أصحاب المظالم، وعلموا المبالغ مثلا، فإنهم يتصدقون بها نيابة عن أصحابها، يأخذون من مال الميت الحقوق التي عليه ويتصدقون بها نيابة عن أصحابها. قد يكون هذا الميت مثلا ظلم،
فضيلة الشيخ، في حالة أن يعني عدم استطاع الوصول إلى من ظلمهم يعني.
طبعا، أما إذا استطاعوا الوصول، يعني مثلا قد يكون هذا الميت أكل رواتب خدامة يجتهدون في الوصول إليها، ولو سافرت إلى أندونيسيا والفلبين، فإنهم بالمراسلات والسؤال والاتصالات يحاولون الوصول إليها، لازم ليبرأ الميت. وإذا ما استطاعوا، ما وجدوا طريقا، يتصدقون برواتب هذه الخادمة نيابة عن لها، يتصدقون بها وينون الأجر لها، لأن هي صاحبة الحق. قد يكون الميت جار في وصية، فهنا عليهم الإصلاح، يعني أن يصلحوا الأمر. وقد يكون قسم التركة قبل موته وأعطى الأبناء وما أعطى البنات، قال البنات المتزوجات إذا عطيناهم راحت الفلوس للأزواج، يأخذ حق الله خلص، أليس هذا حق لهن؟ ما أنت إذا أعطيتهن بعد ذلك ماذا يفعلن بها؟ خلص طبعا المرأة بتساعد زوجها، هي طبيعي، يعني إيش يعني خلاص، ما يعني المال العائلة ما يجوز يروح لعائلة ثانية بأي طريق من الطرق، ما الذي قال ذلك؟ وإذا جار الميت يعني في وصيته، الله عز وجل قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والورثة لو جار الميت في الوصية لصالحهم أو لصالح بعضهم يعني ما يقول ما يجوز أن يقولوا والله هذا هو اللي قسمها كذا وهو اللي أوصى كذا، لا لا يجوز أن يجمعوا بين الظلم وأكل السحت. فلو منع النساء مثلا في وصيته هذا حرام، وعليهم أن يعيدوا الأمور إلى نصابها الشرعي. والعجب من شخص مقبل على الآخرة مفارق للدنيا وما ولا يضير لا يضيره يعني أين ستذهب الأموال، يعني هو لن يتأثر هي راحت لناس من العائلة ولا من خارج العائلة، ثم بعد ذلك يجور في الوصية. قال ابن القيم رحمه الله من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. قال يحيى بن معاذ رحمه الله مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند موته، قيل وما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. وينبغي للورثة أن يتحللوا من المظالم المعنوية أيضا كما قلنا، فقد يكون مثلا مورثهم يعني ظلم بسب أو غيبة أشخاص وقدح فيهم وطعن إلى آخره، وقد يكون كتب مقالات في أبرياء وتقارير وأشياء فيها ظلم للعباد، وقد يكون مثلا أيضا يعني ترك قصائد فسق وفجور. فيعني هنا الورثة يقولون لا نسمح بأن يغنيها أحد من المغنين أو ينشرها أحد من، قد يكون ترك يعني هو أشرطة غناء بصوته قد يكون، فهنا يمنعون تداولها بما أنهم يعني قانونيا هم أصحاب حقوق الملكية الفكرية لهذه الأشياء. قد تكون كتب فيها باطل فيها حرام فيها أو أشياء مثلا مثل هذه فيها تمثيل محرم غناء محرم، فيمنعون تداولها يمنعون تداولها ويتلفون النسخ الموجودة مثلا، يعلنون أنهم لا يسمحون لأحد بنشرها. وإذا علموا مثلا أن مورثهم قد أساء إلى أشخاص سبهم شتمهم لمزهم ذهبوا إليهم طلبوا المسامحة، قالوا ترى فلان مات ونحن نطلب منكم مسامحته. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان يعني إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. فإذا هذه قضية يعني محاولة، شوف الورثة إذا كانوا يحبون الميت فعلا سيسعون لتبرئته من جميع الوجوه.
ولعلك فضيلة الشيخ يعني في إشارة إلى مسألة المظالم المعنوية، هي فعلا نجد فيها تقصير وأحيانا تكابر، يعني ربما يكون إنسان يعني بينه وبين شخص آخر شحناء أو كذا فتنتقل هذه الشحناء للأبناء بعد موته، فلا يكون هناك يعني تحلل لوالدهم ولا يعني شيء من هذا القبيل تجاه ذلك الشخص الآخر. يعني
هذه لها ممكن أسباب، أحيانا مثلا يعني يمكن ما نتنازل نذهب إلى فلان وفلان الذين ظلمهم الميت ونقول لهم لو سمحتوا تنازلوا، لأنه فيها عملية ترجي توسل. أحيانا إحراج، يقول لا بس محرج كيف نروح نقول لهم لو سمحتوا كذا وش، طب لو قالوا لنا لا ما نحن مسامحين، طيب لو قالوا على الأقل أنتم حاولتم، يعني هذا في أجر بر الميت أنتم حاولتم حتى لو رفضوا.
نعم نشكر لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، نسأل الله عز وجل أن يعظم لكم به الأجر والمثوبة. مستمعينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوالي زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب الاستماع. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج حياتنا في ضوء الشريعة، تقديم الأستاذ مساعد المهيدي، ضيف البرنامج الشيخ محمد صالح المنجد.